بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، في قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال رحمه الله تعالى: ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أي من طين، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته؟ أي سأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا. عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه، فقال الله له: اذهب فمن تبعك منهم، واختارك على ربه ووليه الحق، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب. نعم.
نعم،
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماشي في معصية الله، فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله، وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسمي الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث. وعدهم الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي باطلا مضمحلا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد، وذكر ما يعتصم به من فتنته، وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شر، ويحفظهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم، وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها وسخر لهم البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة وهذا من رحمته بعباده فإنه لم يزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع وأعرضوا عن الإخلاص لربهم وملكهم وهذا من جهل الإنسان وكفره فإن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء واليسر والعسر وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإن جاءه في تلك الحال فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة ظن بجهله أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة ولهذا ذكرهم الله بقوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أي فهو على كل شيء قدير إن شاء أنزل عليكم عذابا من أسفل منكم بالخسف أو من فوقكم بالحاصب وهو العذاب الذي يحصبهم فيصبحوا هالكين فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر وإن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من أن يعيدكم فأنتم آمنون من أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أي ريحا شديدة جدا تقصف ما أتت عليها فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي تبعة ومطالبة فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة قوله تعالى ولقد
عندي
كرمنا بني آدم
معذرة
ولقد
سامحني،
كرمنا بني
وإن ظننتم ذلك فلستم آمنين من أن يعيدكم فيه تارة أخرى. نعم
فلستم
بدل من أنتم يعني قرأ الشيخ. فلستم
فلستم
نعم
آمنين من أن يعيدكم. نعم.
نعم
أحسن الله. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية وفي البحر في السفن والمراكب ورزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها على معاصيه. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة وأنه يدعو كل أناس ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد، وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كل أمة ويحضرها رسولهم الذي دعاهم، وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول، هل هي موافقة له أم لا، فينقسمون بهذا قسمين: فمن أوتي كتابه بيمينه لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته، فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم، ولا يظلمون فتيلا مما عملوه من الحسنات. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله ولم ينقد له بل اتبع الضلال، فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا، وأضل سبيلا، فإن الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أم لا، وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها، وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك، لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم. قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا، أي قد كادوا لك أمر لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا عليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك، وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا، أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم، لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتنا عليك بعدم الإجابة لداعيهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. إذا لو ركنت إليهم بما يهوون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر، فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك منها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا، حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة، ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر، وقتل صناديدهم وفض بيضتهم، فله الحمد. وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه، أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فكيف بغيره. وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر، فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها لدلوك الشمس، أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر. وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا. وفيه فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك. وقوله: ومن الليل فتهجد به، أي صل به في سائر أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه. فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق. وقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذره. وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح، للعلم بالمسائل والدلائل. وقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل، والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق. إذا لم يقابله الحق فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من هداه الله، فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبطر بها، ويعرض وينأى بجانبه عن ربه فلا يشكره ولا يذكره، وإذا مسه الشر كالمرض ونحوه كان يئوسا. من الخير قد قطع عن ربه رجاءه، وظن أن ما هو فيه دائم أبدا. وأما من هداه الله فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء. قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أي قل كل من الناس يعمل على شاكلته، أي على ما يليق به من الأحوال، إن كان من الصفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كان من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فيعلم من يصلح للهداية فيهديه، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده هو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله، فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره، فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادا يرده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه، فلتغتبط به وتقر به عينك ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه، فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته. وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مدادا والأشجار كلها أقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه، فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه على الله واختلقه من نفسه. قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة وعانهم الله بتوفيقه، وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه آيات غير آياته، يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي أنهارا جارية، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا من العذاب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي جميعا، أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به، أو يكون لك بيت من زخرف، أي مزخرف بالذهب وغيره، أو ترقى في السماء رقيا حسيا. ومع هذا فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات، أمره الله أن ينزهه فقال: قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا، وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة، هل كنت إلا بشرا رسولا ليس بيده شيء من الأمر. وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان، حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرا، وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة، فلو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يثبتون على رؤية الملائكة والتلقي عنهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ليمكنهم التلقي عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات وما أنزل عليه من الآيات، ونصره على من عاداه وناوأه، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاك الله سلام.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله
تفضل شيخ
بكم.
محمد. يا مرحبا.
بسندكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فييسره لليسرى ويجنبه للعسرى فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله حتى يحشرهم الله على وجوههم خزيا عميا وبكما لا يبصرون ولا ينطقون. مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب. كلما خبت أي تهيأت للانطفاء زدناهم سعيرا، أي سعرناها بهم لا يفتر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سلم. ولم يظلمهم الله تعالى بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب، وعجزوا ربهم وعجز وعجزوا رب وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته أو عجزوا عجزوا وعجزوا ربهم فأنكروا
ربنا
تمام
بالله.
قدرته.
نعم
نعم
نعم نعم
نعم أحسن الله عليك. قال: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى إنه على ذلك قدير، ولكنه قد جعل لهم أجلا لا ريب فيه ولا شك، وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة. ومع إقامته الحجج والأدلة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث، فأبى الظالمون إلا كفورا ظلما منهم وافتراء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تبيد، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن ينفد ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله، ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال رحمه الله: أي لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس، فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومه أو وقومه وآتيناه 9 آيات بينات، كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق، كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون مع هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعباده، فليس قولك هذا بالحقيقة، وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ممقوتا ملقا في العذاب، لك الويل والذم واللعنة. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض، أي يجليهم ويخرجهم منها، فأغرقناه ومن معه جميعا، وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم. ولهذا قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا، ليجازى كل عامل بعمله. قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال رحمه الله: أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم. وبالحق نزل، أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال رحمه الله: أي وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه، قل لمن كذب به وأعرض عنه: آمنوا به أو لا تؤمنوا، فليس لله حاجة فيكم، ولستم بضاره شيئا، وإنما ضرر ذلك عليكم، فإن لله عبادا غيركم، وهم الذين آتاهم الله العلم النافع. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له، ويقولون سبحان ربنا عما لا يليق بجلاله مما نسبه إليه المشركون، إن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالأعمال لمفعولا، أي لا خلف فيه ولا شك. ويخرون للأذقان، أي على وجوههم يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا. وهؤلاء الذين من الله عليهم من مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال رحمه الله: يقول تعالى لعباده: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيهما شئتم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ليس له اسم غير حسن، أي ليس له اسم غير حسن، أي حتى ينهى عن دعائه به، أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود، أو أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود، والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم. ولا تجهر بصلاتك، أي قراءتك، ولا تخافت بها، فإن في كل من الأمرين محذورا. أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه وسبوا من جاء به، وأما المخافة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. وابتغ بين ذلك، أي اتخذ بين الجهر والإخفاء سبيلا، أي تتوسط فيما بينهما. وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه، المنزه عن كل آفة ونقص، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل الملك كله لله الواحد القهار، فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيئا أو شيء ليس
شيء
لأحد من الملك شيء ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، لكنه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتحميده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. تم تفسير سورة الإسراء والحمد لله رب العالمين. قال رحمه
الحمد
الله
لله رب العالمين، جزاك الله خير يا شيخ محمد.
خيرا جزاكم سيدنا، أحسن الله
يختم
إليكم.
لنا الشيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
تفضل الشيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله تفسير سورة الكهف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال رحمه الله الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به. وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، أي قدره وقضاه على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار قال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة، أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله تعالى على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير، عفوا سيدنا، قال: وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ولهذا قال هنا: إن يقولون إلا كذبا، أي كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو الكذب المنافي للصدق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. أرشده الله تعالى ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال: فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله تعالى في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. وهذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله تعالى لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصاحب الدنيا صحبة البهائم وتمتع بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله تعالى، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال رحمه الله: وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله تعالى يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله تعالى التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. ثم ذكر قصتهم مجملة فصلها بعد ذلك فقال: إذ أوى الفتية أي الشباب إلى الكهف، يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تعالى تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف، أي أنمناهم سنين عددا، وهي 309 سنين. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة. ثم بعثناهم، أي من نومهم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، الآية. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. قال رحمه الله: هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله تعالى يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. إنهم فتية آمنوا بربهم، وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة آمنوا بالله وحده لا شريك له، من دون قومهم. فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى، أي بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وربطنا على قلوبهم، أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا لن ندعو من دونه إلها، أي من سائر المخلوقات. لقد قلنا إذن، أي إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له، شطط، أي ميلا عظيما عن الحق وطريقا بعيدة عن الصواب. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله تعالى لهم. قوله تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل في غاية الجهل والضلال فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه وهذا أعظم الظلم ولهذا قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي قال بعضهم لبعض إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم فأووا إلى الكهف أي انضموا إليه واختفوا فيه ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله تعالى في صلاح أمرهم ودعائه بذلك وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك لا جرم أن الله تعالى نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة.
نعم. جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.